Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 8 ديسمبر للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينا. توتر في الفاشر جراء مقتل وجرح 7 من الرحل ومقتل مزارع واغتصاب طفلتين ونهب ممتلكات في محليتي طويلة ودار السلام بشمال دارفور. المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية برئاسة البرهان يشكل قوة مشتركة رادعة بمحكمة وصلاحيات واسعة لحسم التفلتات في دارفور. معتصمو مناوشي يفتحون طريق الفاشر نيالة مؤقتا وترحيل 17 من جرحى كيرينك إلى الجنينة والعثور على 27 من جثامي قوات حركة مسلحة بغرب دارفور. الشرطة ولجان المقاومة يتبادلان الاتهامات بحرق مركز شرطة الصافية ببحري، والدكتور سليمان بلدو يشرح مآلات الانقلاب ويقول في هذه الحالة ما على حمدوك إلا الاستغالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 4 أشخاص من بينهم امرأتين وأصيب 3 آخرين مساء الاثنين في إطلاق نار على عربة تقل ركاب في طريقة من الفاشر إلى كولجي. وقالت تنسيقية الرعاة والرحل بولاية شمال دارفور إن إطلاق النار وقع بالاتجاه الغربي لمعسكر زمزم غرب الفاشر وأدى لمقتل كل من سكرة عيسى حلا ومريم أحمد سعيد، الطيب عيسى حلا، إسماعيل عبد الرحمن أحمد وعبد الرحمن أحمد مصطفى. وحملت التنسيقية حكومة الإقليم والولاية المسؤولية الكاملة وراء هذا الحادث، مطالبة بالقبض الفوري على الجناة وتسليمهم للعدالة في فترة لا تتجاوز 24 ساعة. من جانبهم كشف نازحون في معسكر زمزم عن حالة من التوتر داخل المعسكر وإقلاق السوق والمدارس يوم الثلاثاء تحسبا لهجمات من الرحل، وأشاروا إلى أن الحادث وقع على مسافة تبعد نحو 10 كيلومترات من المعسكر، وأوضحوا أن عدد كبير من المسلحين على ظهور جمال ومواتر يتجهون في منطقة قريبة من المعسكر، وأعربوا عن مخاوفهم من شن هجوم على المعسكر مطالبين السلطات بالحماية. وأضاف أحد النازحين من معسكر زمزم في هذا الخصوص:
الناس خافوا، قفلوا السوق وقفلوا المدارس، المنشآت كلها حتى مقفولة. ده حيمين وغرب زمزم يعني زي 80 جمل وعندهم زي 20 عربية وواحد 20 موتر ومهدين زمزم، وحسن زمزم حتى قفلوا السوق والناس كلهم التزموا بيوتهم. حكومة الولاية يجي يحمي النازحين دي، عرب ده ما معروف إنه هم مهدين زمزم أكثر من مرة واحتمال يكون يجوا بالمثال ده. أمس والله في عربية قالوا ضربوه وفي ناس ماتوا في البوكس غرب المعسكر، يعني مساوى 6-7 كيلو غرب المعسكر.
من جهة تانية نظمت تنسيقية الرعاة والرحل بولاية شمال دارفور أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام منزل الوالي احتجاجا على مقتل وإصابة 7 من الرحل في إطلاق نار، وحمل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات تطالب بالقبض على الجناة وتسليمهم للعدالة، ووجهوا انتقادات لحاكم الإقليم والإدارة الأهلية، وأشاروا إلى غياب القانون في ولاية شمال دارفور، ورددوا هتافات تطالب بتفكيك معسكر زمزم وترحيله، وأمهلوا الحكومة 24 ساعة للقبض على الجناة وكشف نتائج التحقيق في أحداث كولجي، واتهموا الحكومة بالتستر على نتائج التحقيق، كما انتقدوا عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية في اتفاق جوبا. وأضاف أحد المتحدثين في الوقفة الاحتجاجية:
هؤلاء الناس منحوا الحكومة 24 ساعة للقبض على المجرمين، ونسأل الله أن تنجح الحكومة في القبض على المجرمين وتنجي البلد من ويلات لا تحمد عقباها. ده واحد. المختصر المفيد لهذه الوقفة: واحد، القبض على الجناة الذين ارتكبوا الحادث الليلة البارحة. 2، كل المجتمع ينادي بكشف التحقيق في أحداث كولجي. نحن بنسأل لماذا تتستر الحكومة على نتائج تحقيق صرفت فيها الملايين والطائرات واللجان.
من جانبه أكد أمين حكومة ولاية شمال دارفور محمد إبراهيم عبد الكريم القبض على أحد المتهمين في مقتل الرحل، موضح أن الأجهزة الأمنية تعمل جاهدة للكشف عن تفاصيل الحادث، ودعا خلال مخاطبته الوقفة الاحتجاجية أمس الثلاثاء للاحتكام للقانون وعدم أخذ الحق باليد، كما دعا لدفن الجثامين وأقر بضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية والكشف عن نتائج التحقيق حول أحداث كالوجي، وأوضح أن جميع قيادات الأجهزة الأمنية ما زالوا في معسكر زمزم منذ صباح أمس الثلاثاء، وأضاف في هذا الخصوص:
نحن سلام ده في دارفور اللي خلوه علينا ده الجمر الطارق واطيه يكون واضحين، نحن اللي بتضرر، نحن اللي بتضرر. حرب في دارفور ده ما يقارب 17-18 سنة، وجاي اتفاقية برضو زي ما قال حتى الآن قتل مستمر، ولو بدأنا برضه هيستمر. ده أنا مريم، ده دين مريم يعني. يبقى مبدأ بتاع الزول ياخد حقه بالقانون، ده صحيح، لكن الزول ياخد حقه بلده ده ما بدنا قدام نحن أولاد بلد.
وفي المقابل اتهم مني أركم الناوي حاكم إغليم دارفور جهات لم يسميها بارتكاب الأحداث في غرب وشمال دارفور، وقال إنها لا تريد استقرار الإقليم، ودعا مناوي الجيش وقوات الدعم السريع للتدخل والتصدي لأي محاولة هجوم يقع على المواطنين، وذلك على خلفية مقتل وجرح مواطنين بالقرب من معسكر زمزم، ودعا لضرورة أن يكون الرد حاسما ورادعا، وقال إنه تواصل مع والي ولاية شمال دارفور والقادة الأمنيين لمنع وقوع أي ردة فعل تجاه المواطنين الأبرياء العزل في معسكر زمزم أو أي منطقة من المناطق داخل الولاية، وأدان ما جرى في غرب دارفور وبالقرب من الفاشر، مطالب المواطنين بضرورة التحلي بالصبر والحكمة وضبط النفس حتى لا تتفاقم القضية ويسقط العشرات موتى أو مصابين. قرر المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية برئاسة البرهان تشكيل قوة مشتركة رادعة ذات مهام خاصة تتشكل من القوات المسلحة والدعم السريع وقوات الكفاح المسلح والأمن والمخابرات العامة والشرطة، على أن يكون لديها قيادة مشتركة متقدمة مقرها الفاشر. وقرر المجلس في اجتماعه الدوري بالقصر الجمهوري يوم الثلاثاء منح هذه القوة سلطات واسعة في ضبط واحتواء وحسم كل التفلتات وجمع السلاح وتقديم كل المتفلتين والمتهمين، كما قرر الاجتماع إنشاء محاكم خاصة لهذا القرض على أن تلتزم كل الأطراف المشكلة لهذه القوة بتعهداتها بشكل صارم، وشدد الاجتماع على ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية بدورها في حفظ الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم، والعمل على معالجة الأوضاع والأحداث التي تكررت والعمل على حسمها. وكان المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية برئاسة البرهان قد وقف خلال اجتماعه على تطورات الأوضاع الأمنية في دارفور والأحداث المؤسفة التي وقعت مؤخرا. قتل أحد المزارعين ظهر أمس الثلاثاء في حلة أم زهور شمال شنقلطوباي بمحلية دار السلام بولاية شمال دارفور برصاص مسلحين، وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن المسلحين هاجموا المزارع أثناء جمع محصول الفول، وأشار إلى تحرك القوات لإحضار الجثمان. وفي ولاية شمال دارفور أيضا هاجم مسلحون قرية روفتا بالقرب من طويلة بولاية شمال دارفور مساء الاثنين، واغتصبوا طفلتين تتراوح أعمارهم بين 13 و 14 وأصابوا 4 من المواطنين بجروح. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن المسلحين أطلقوا الأعيرة النارية في الهواء بكثافة قبل أن يهاجموا المواطنين ويضربوهم بالعصا وأعقاب البنادق، وأوضحوا أن المسلحين اغتصبوا الطفلتين ونهبوا عدد من الحمير والموبايلات وغيرها من الممتلكات، وأشاروا إلى فتح بلاغ بالحادث لدى الشرطة في طويلة. فتح معتصمو مناوشي بولاية جنوب دارفور صباح أمس الثلاثاء طريق نيال الفاشر بعد إغلاقه لمدة 5 أيام على خلفية مقتل 4 من المزارعين برصاص مسلحين الأسبوع الماضي، وإنسابة حركة الشاحنات والبصات وبقية المركبات في الطريق، وأرجعت لجنة الاعتصام فتح الطريق لتنفيذ جزء من المطالب من بين القبض على الجناة وتأمين طريق نيال الفاشر، وأمهلت لجنة الاعتصام السلطات حتى الخميس المقبل لتنفيذ بقية المطالب ومن بين إقالة اللجنة الأمنية لمحلية ميرشينغ مهددة بإعادة إغلاق الطريق. من جانبه قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن الطباشير أتت برفع اعتصام مناواشي وفتح الطريق بين نيالة والفاشر، وقال إن هذا الأمر يساعد في تنفيذ المخطط الاستثماري الذي تم توقيعه مع الإماراتيين لتشييد ذات الطريق. وصلت يوم الثلاثاء الدفعة الأولى من مصابي الهجوم على كيرينك بولاية غرب دارفور إلى حوادث مستشفى الجنينة التعليمي، وقالت مصادر من الجنينة لراديو دبنجا إن عدد الجرحى الذين وصلوا إلى الحوادث 17 جريح من بين آخرين في كيرينك لعدم توفر العربات الكافية لنقلهم. وأشارت المصادر إلى العثور على جثامين 27 من قوات التحالف السوداني الذين قتلوا في كمين غرب كيرينك يوم الأحد، وأشاروا إلى استمرار انتشار المسلحين في الطرق الرئيسية المؤدية إلى الجنينة. أفادت وكالات الأمم المتحدة يوم الثلاثاء بنزوح الآلاف من الأشخاص منذ نوفمبر بسبب تصاعد العنف في دارفور، ووصفت الأمم المتحدة الوضع الإنساني في دارفور بأنه يزداد سوء. وأشار منسق الموقف الرئيسي للمنطقة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توبي هاروارد للصحفيين في جنيف، أشار إلى فرار 10,000 جراء العنف في جبل مون بغرب دارفور، وأشار كذلك إلى لجوء أكثر من 2,000 منهم معظمهم من النساء والأطفال إلى تشاد المجاورة. وأشارت المفوضية إلى تقارير مقلقة من أجزاء أخرى من دارفور حول تدمير القرى والعنف الجنسي وسرقة المواشي. من جهتها أبلغت رئيسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان الصحفيين في جنيف أن حوالي 6.2 مليون شخص في جميع أنحاء دارفور سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية العام المقبل، ويمثل العدد حوالي نصف سكان المنطقة، ويشمل 2.4 مليون نازح و840 ألف عائد و234 ألف لاجئ و2.7 مليون مقيم. هذه الأخبار ترد إليكم من راديو دبنجا. وصف الدكتور سليمان بلدو المحلل في الشأن السوداني والمختص بمناطق النزاعات أن الاتفاق السياسي الموقع بين حمدوك والبرهان في 21 نوفمبر الماضي أنه مرحلة وسيطة تسمح بتجنب أردى آثار الحركة الانقلابية، من ناحية تجنب إراقة الدماء والعزلة الدولية وعودة السودان لوضعه المنبوذ سابقا في المجتمع الدولي، هذا إلى جانب تجنب توقف كل البرامج الاقتصادية التي كانت بصدد معالجة الأزمة الاقتصادية بصورة جذرية. وأضاف بلدو في مقابلة مع راديو دبنجا حول انقلاب 25 أكتوبر تداعياته وسيناريوهاته المتوقعة يزاع الجزء الأول منه اليوم الأربعاء، وأضاف أن هذا الاتفاق له مهمة محددة جدا في هذا الجانب، وشرطه الوحيد هو أن يتمتع مجلس الوزراء المدني بكامل الصلاحيات التنفيذية وفق ما هو منصوص عليه في هذا الإطار، وإلا كما يقول بلدو فأنني أرى أن لا خيار أمام رئيس الوزراء إلا الاستغالة ومعه طاقمه الوزاري. وأضاف إذا كان الغرض من إعادة الدكتور حمدوك هو إعطاء شرعية غير مستحقة ومبررة للانقلاب العسكري فلن تعترف الجهات الدولية بهذا الأمر وإن كان حمدوك رئيسا للوزراء. وتابع بلدو قائلا لكن إذا استطاع حمدوك أن يفرض سلطة تنفيذية حقيقية ويلغي كل القرارات التي اتخذها البرهان في فترة الانقلاب الأول كقائد عام للجيش في إدارات وأجهزة الدولة، وقتها سيكون هنالك اعتراف تدريجيا من المجتمع الدولي وأن للمدنيين كلمة وسلطة في توجيه الفترة الانتقالية، وبالتالي كما يقول بلدو قد يسمح ذلك في عودة بعض هذه المعونات. وأكد بلدو أن أي شخص عاقل وليس المجتمع الدولي وحده سينتظر ليرى جدية ومصداقية معسكر الانقلاب في الالتزام بنص الاتفاق الموقع مع حمدوك في 21 أكتوبر الماضي. وأضاف الدكتور سليمان بلدو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في تقديري الاتفاق السياسي الذي وقعه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك هو مرحلة وسيطة تسمح بتجنب أردى آثار الحركة الإنقلابية من ناحية يعني تجنب إراقة الدماء وتجنب العجلة الدولية وعودة السودان إلى وضعه المنبوذ سابقا من المجتمع الدولي وتوقف كل البرامج الاقتصادية التي كانت بصدد معالجة الأزمة الاقتصادية بصورة جذرية. ستكون هذه مهمة محددة جدا جدا لهذه الاتفاقية السياسية بين رئيس الوزراء والمكون العسكري. كما رأينا أن الشرط الوحيد لذلك هو أن يتمتع مجلس الوزراء المدني الذي سيتم تكوينه تحت هذا الاتفاق بكامل الصلاحيات التنفيذية وفق ما هو منصوص عليه في هذا الإطار، وإلا فإنني أرى أن لا خيار لرئيس الوزراء إلا الاستغالة.
وحول الأسباب الكامنة وراء انقلاب 25 أكتوبر، رأى بلدو أن هنالك عدة أسباب دفعت بالبرهان والعسكريين ومن التف حولهم من الجبهة الثورية من ناوي وجبريل والإسلاميين والفلول ليكونوا مركزا موحدا للانقلاب بمصالح مختلفة. وأوضح أن من أبرز دوافع الانقلاب للمكون العسكري هو قرب الموعد المحدد لانتقال السلطة للمدنيين برئاسة مجلس السيادة المحدد وفقا للوثيقة الدستورية في 17 نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى الدافع القانوني المتمثل في نتائج التحقيق في مجزرة القيادة العامة المرتقبة والتي تشير كل القرائن إلى ضلوع قيادات المكون العسكري في ذلك. وأوضح أن من بين الدوافع الأخرى للانقلاب الإصلاحات الاقتصادية التي كانت تقوم بها حكومة الدكتور عبدالله حمدوك، وأوضح أن هذه الإصلاحات شكلت تهديدا مباشر للمصالح الاقتصادية للجهات العسكرية والأمنية التي ورثت إمبراطوريات في المال العام والأعمال مستقلة جهاز الدولة وفق الترتيب الذي أراده نظام المخلوع عمر البشير. وأوضح بلدو أن هذه الترتيبات ظلت قائمة تستفيد منها الوحدات التي تنتمي إليها الجهات الأمنية والعسكرية، ولا يستفيد منها الاقتصاد السوداني لأنها تدار خارج الميزانية، مشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية لحكومة حمدوك كانت تقوم بصورة تدريجية بتجريف هذه الامتيازات. ويستشهد بلدو في هذا الخصوص بتوحيد سعر الصرف الذي قال إن بتطبيقه زالت ميزة كان أول المستفيدين منها في فترة تعدد سعر الصرف الشركات الأمنية والشركات التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية. وأوضح أنه وبإزالة هذه الميزة أصبح التنافس أكثر عدلا مع القطاع الخاص والمصدرين وحتى الأفراد. وأوضح بلدو أن التفاف من ناوي وجبريل مع الانقلابيين دافعه هو الطمع في الحصول على المزيد من السلطة والامتيازات ومقاعد اتخاذ القرار فوق ما حصلت عليه في جوبا، بينما دوافع الإسلاميين والفلول في مساندة الانقلاب هو الحلم بالعودة للسلطة مرة أخرى وفرملة عمل لجنة إزالة التمكين. وأضاف الدكتور سليمان بلدو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الإصلاحات الاقتصادية التي كان تقوم بها حكومة الدكتور عبد الله حمدوك المدنية لإصلاح التشوهات الأساسية في الاقتصاد الكلي السوداني، هذه الإصلاحات كانت تشكل تهديدا بشكل مباشر للمصالح الاقتصادية للجهات الأمنية والعسكرية. وكما نعلم هذه الجهات ورثت إمبراطوريات للأعمال وللمال مستغلة عن جهاز الدولة وفق الترتيب الذي أراده نظام البشير. وبعد سقوط نظام البشير هذه الترتيبات ظلت قائمة، تفيد منها فعلا الوحدات التي تنتمي للجهات الأمنية والعسكرية ولكن لا تستفيد الاقتصاد القومي بأي شكل من الأشكال المباشر، نسبة لأنها تدار خارج الميزانية. فالإصلاحات الاقتصادية كانت بصورة تدريجية تقوم بتجريف هذه الامتيازات.
ومن جهة تانية قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة اليونوتامس فولكر بيرتس إنه سيتوجه يوم الأربعاء إلى نيويورك لتقديم تقرير لمجلس الأمن الدولي عن الأوضاع في السودان. وأشار فولكر خلال لقائه نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميدتي أمس إنه استمع إلى جميع الأطراف بما في ذلك الشباب، داعيا إلى أهمية وضع مؤشرات للانتقال السياسي. من جانبه أكد حميدتي استمرار الجهود لتشكيل القوات المشتركة إلى جانب مواصلة المشاورات مع الأطراف لإيجاد حل لأزمة شرق السودان. وأشار حميدتي إلى أن الأوضاع تمضي في الاتجاه الصحيح من خلال الالتزام بتنفيذ الإعلان السياسي مؤكد استعدادهم التام لتقديم كل ما من شأنه مساعدة رئيس الوزراء لأداء مهامه. دون مكتب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بلاغات بنيابة جرائم المعلوماتية ونيابة الصحافة والمطبوعات تتعلق بالمادة 36 ألف المرتبطة بتوخي الصدق والنزاهة في العمل الصحفي، والمادة 26 ب المتعلقة بنشر معلومات تتعلق بالأمن القومي وتحركات القوات المسلحة ضد منى زكي مديرة مكتب وكالة الصحافة الفرنسية بالخرطوم. وجاءت البلاغات بسبب ما أوردته وكالة IFB الفرنسية على لسان البرهان بأن الانتخابات القادمة ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقالية بما فيها العسكريين، واتهم مكتب البرهان الوكالة بالكذب والتلفيق. وأوضح أن مكتب رئيس مجلس السيادة قام بالاتصال بمكتب وكالة IFB الفرنسية لتلقي وتقديم اعتذار رسمي لما بدر منهم، إلا أن الوكالة لم تقم بنفي هذا الحديث الكاذب ووعدت بسحب إجابة السؤال ولكنها لم تفعل. وأكد مكتب رئيس مجلس السيادة المضي في هذه القضية باعتبارها سابقة خطيرة تستدعي المساءلة أمام القانون. اتهمت لجنة تنسيق شؤون الأمن ولاية الخرطوم 2000 شخص بالاعتداء على قسم شرطة الصافية ببحري يوم الاثنين واقتحام القسم وإحراق ونهب معروضات ونهب محتويات القسم وإتلاف الأثاثات وتهشيم الزجاج ونهب بندقية وإحراق أخرى وإصابة ضابط وجنود وإخراج 4 منتظرين من الحراسة مما أدى لهروبهم. وأشارت في بيان إلى أن جملة المصابين من رجال الشرطة يوم الاثنين بلغ 34 شرطي، والإصابات بين المواطنين 7 إصابات، والقبض على 13 متهم. من جانبه اتهم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أن مؤامرات السلطة بافتعال حرق مركز شرطة الصافية ونشر عصابات مسلحة لنشر الفوضى وجر الثائرات والثوار الشرفاء لمربع العنف. وفي ذات السياق قالت لجان أحياء بحري أن السلطة أقدمت بعصابات مدفوعة الأجر لحرق قسم شرطة الصافية واعتبرتها محاولة لجر المتظاهرين إلى مربع العنف. الخبر الأخير في النشرة، رحب سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقرارات 14 المقدمة في 21 نوفمبر اتفاق البرهان حمدوك السياسي كخطوة أولى في العودة إلى النظام الدستوري. وأشار السفراء خلال لقائهم برئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك أمس، أشاروا إلى أن التدخل العسكري في 25 أكتوبر أدى بشكل فعال إلى إخراج تحالف المدنيين والجيش عن مساره. وأشار السفراء إلى أن الأزمة الناجمة عن تدخل 25 أكتوبر تتطلب إجراءات لبناء الثقة، وأكدوا أن استئناف التطور نحو نظام ديمقراطي يتطلب اجتماعا وطنيا، وأوضحوا أن العدالة الانتقالية والاحترام الفعال لحقوق الإنسان هما عنصران لا غنى عنهما في عملية انتقال وطني قابلة للاستمرار. كما أكد السفراء عزم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على دعم السكان الذين يعانون من خلال المساعدات الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها، وطالب السفراء رئيس الوزراء في هذا الخصوص بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع أنحاء البلاد تحقيقا لهذه الغاية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا حتى الملتقى. لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الأربعاء الموافق 8 ديسمبر 2021. توتر في الفاشر جراء مقتل وجرح 7 من الرحل ومقتل مزارع واغتصاب طفلتين ونهب ممتلكات في محل يتيم طويلة ودار السلام بشمال دارفور. معتصمون من واشي يفتحون طريق الفاشر نيالا مؤقتا، وترحيل 17 من جرحى كرينين إلى الجنينة، والعثور على 27 من جثامين قوات حركة مسلحة. رئيس بعثة اليونتام سيقدم تقرير إلى مجلس الأمن حول السودان، والأمم المتحدة تكشف عن حاجة نصف سكان دارفور للمساعدات الغذائية. الشرطة ولجان المقاومة يتبادلان الاتهامات بشأن حرق مركز شرطة في الصافية وانخفاض معدلات التضخم للشهر الثالث. هيئة محامي دارفور تدين قتل 4 من الرحل بمعسكر زمزم شمال دارفور، وتطالب الأجهزة الأمنية بملاحقة الجنى وتقديمهم للعدالة وحماية حق الإنسان في الحياة. المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية يشكل قوة مشتركة ذات مهام خاصة من القوات المسلحة والدعم السريع وقوات الكفاح المسلح والأمن والمخابرات العامة والشرطة، على أن يكون لديها قيادة مشتركة متقدمة مقرها الفاشر. ملتقى الإدارة الأهلية في دارفور يختتم أعماله في نيالا ب 27 توصية، من بينها تكوين جسم جامع للإدارة الأهلية في دارفور وتأسيس آلية للحوار بالإقليم. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.